ذكرنا أنه على القول بتعلق الزكاة في أعمال السبيل والمجنون وجوبا عندئذ إذا شك الولي في إخراج الزكاة أنه أخرج زكاة طهارة أو لم يخرج عندئذ يدور الأمر بين المحظورين فإن زكاتها إذا كانت باقية وجب إخراجها وإذا لم تكن باقية حرم تصرف في أموالهما تصرف في أموالهما فإذا يدور الأمر بين المحظورين وذكرنا أن في دوران الأمر بين المحظورين فلا يكون التكليف منجدا فإن العلم الإجمال لا يكون منجدا وكذلك احتمال التكليف سواء كانت الشبهة قبل الفحص أم كانت بعد الفحص فإن احتمال التكليف إنما يكون منجزا في شبهة قبل الفحص إذا أمكن الاحتياط فأما إذا لم يمكن الاحتياط فلا أثر لاحتمال التكليف ولا يمكن أن يكون منجزا فإذا جعل الأمر بين الوجوب والحرمة فيكون تكون المسألة داخلة في دوران الأمر بين المحظورين في الشبهة الحكمية بلا فرق بين أن تكون الشبهة قبل الفحص أم بعد الفحص على كلا التقديرين العلم الإجمالي لا يكون منجزا وكذلك احتمال التكليف لأن المكلف لا يتمكن لا من الموافقة القطعية العملية ولا من المخالفة القطعية العملية وهو مخير وهذا التفسير عقلي فلا بد منه لأن الجمع بين اليقينين لا يمكن فالمكلف مفاعل أو تارك ولا يتصور شق ثالث في الدين فإذا لا فرق بين أن يكون المحظورين دوران الأمر بين المحظورين في الشبهة الحكمية قبل الفحص أو بعده ولكن ذكرنا أن دوران الأمر بين المحظورين في المقام ليس كذلك لأن المقام غير داخل في كبرى مسألة دوران الأمر بين المحظورين لتمكن المكلف من المخالفة القطعية العملية فعندئذ يكون العلم الإجمالي منجزا بالنسبة إلى المخالفة القطعية العملية باعتبار أحد الاحتمالين عبادي فالوجوب وجوب عبادي لو كان ثابتا والحرمة توسلية وعلى هذا فإذا أخرج الزكاة من مال السبيل أو مال المجنون بدون قطع القربة فقد ترك الواجب وارتكب الحرام معا، فمن أجل ذلك هو متمكن من المخالفة القتلة العملية ودائما الإجمال في المقام منجز. بقي هنا أمران: الأول أن الدوران الأمر بين المحظور بن في المقام ينحل باستصحاب بقاء حرمة التصرف مال السبيل ومال المجنون، فإنه لا شبهة في أن التصرف في مال السبيل والمجنون قبل تعلق الزكاة بهما حرام، أو قبل خلوه الحول التصرف في أموالهما حرام، وبعد خلوه الحول وتعلق الزكاة بمالهما وشك في بقاء الزكاة فلا مانع من استثمار بقاء حرمة التصرف في أموالهما، ويترتب على هذا الاستثمار أن المقام ليس من دوران الأمر بين المحظورين، فلا يجب حينئذ إخراج الزكاة من مال السبيل لاحتمال الوجوب مفقود. استصحاب بقاء الحرمة لا فرضا بقية حرمة التصرف في أموالهما، أما لاحتمال الوجوب فهو مفقود من جهة الاستصحاب، فهذا الاستصحاب لا مانع من هذا الاستصحاب. الأمر الثاني أن ولي السبيل المجنون إذا رأى مصلحة في الاحتياط هو إخراج الزكاة من أموال السبيل والمجنون، إذا رأى مصلحة في هذا الاحتياط أو رأى أنه لا مفسدة فيه فلا مانع من هذا الاحتياط حينئذ، باعتبار أنه حينئذ داخل في حدود ولاية الولي، إذا رأى فيه مصلحة فللحاكم الشرعي حينئذ إخراج الزكاة من مال السبيل فاحتمال الحرمة مفقود، أو إذا لم يرى فيه مفسدة فيجوز لولي السبيل والمجنون كالأب أو الجد من قبل الأب له أن يقوم بالاحتياط وإخراج زكاة من مالهما، وهو هذا الإخراج في حدود ولايته فلا يكون حراما لا مانع من ذلك، فهذا غير الدين. ثم بعد ذلك ذكر المعتم قدس الله نفسه: إذا علم المكلف بتعلق الزكاة بماله علم بذلك أن الزكاة تعلق بماله وشك في إخراجها، فعندئذ يقع الكلام في مسألتين: المسألة الأولى في زكاة السنة الحالية، المسألة الثانية في زكاة السنين السابقة. أما الكلام في المسألة الأولى فإن كان عين المعين الذكرية موجودة، عين المال عين الزكاة موجودة، فعندئذ لا مانع من الاستصحاب، استصحاب بقاء الزكاة، وهذا من مقتضى هذا الاستصحاب وجوب إخراجها، إخراج الزكاة. أما إذا كان العين الذكرية تالفة فعندئذ هو يشك في الزمان أن ذمته مشغولة بالزكاة أو لا تكون مشغولة. إذا فرضنا أنه قدر في حفظ الزكاة وتلفت الزكاة، إذا تلفت فهو ضامن مثلها أو قيمتها، وحيث يشك في هذا الزمان باعتبار أنه شاك في أن أخرج الزكاة أو لا، يشك في هذا الزمان وحيث إن الزمان تكليف جديد، تكليف جديد من جهة تلف الزكاة، فلا مانع من الرجوع إلى إصالة البراءة، إصالة البراءة عن الزمان. وشك في أن ذمته مشغولة بالزكاة بالنيس لو في جهر الخدمات، وبما أن الزمن تكليف جديد وهو مشكوك فيها، فالمرجع فيه إصالة البراءة، فإصالة البراءة تجيب. فإذا فرق بين أن تكون العين الزكاة موجودة، فإذا لا مانع من استصحاب بقائها، يترتب على هذا الاستصحاب وجوب إخراجها. فإذا كان عين الزكاة تالفة ويشك في أن ذمته مشغولة ببدلها من المسيء والقيمة، وبما أن الزمان تكليف جديد وهو مشكوك، فلا مانع من الرجوع إلى إصالة البراءة، والزمان على قسمين، الزمان تارة بمعنى اشتغال الذمة بالبدل التالف، بالبدل العين التالفة أو مثلها، إذا كانت العين التالفة مثلية فالذمة مشغولة بالمثل، إذا كانت قيمية فالذمة مشغولة بالقيمة. هذا أحد فردي الزمان. المعنى الثاني الزمان بمعنى التعهد، فإن الزيد تعهد أن عامر إذا لم يؤدي دينه أنا أؤدي دينه، هذا تعهد، وليس ذمة الزيد مشغولة بالدين عامر. بغداد مطعم مشغولة بالدين للباكر ولكن الذي تعهد أن العمر إذا قصر في أداء الدين أنا متعهد بأدائه هذا قسم آخر من الزمان وعبارة عن التعهد تعهد بأداء الدين أو تعهد بإرسال هذا العين إلى مالكها هذا قسم آخر من الزمان وفي المقام الزمان بالمعنى الأول وهو أن ذمة المالك ويشك في أن ذمته مشغولة إذا كانت العين الزكية تالفة أم لم تكن مشغولة وحيث أنه يشك في اشتغال ذمته فلا مانع من الرجوع إلى إشارة البراءة وهل بين هذين الزمانين جامع بين الزمان بمعنى اشتغال ذمة بالمثل القيمة الزمان بمعنى تعهد الخارجي متعلقه العين الخارجية تعهد بإيصال هذا العين إلى مالكه أو تعهد بأداء دين عامر للدائي إذا قصر العامر في أداء دينه وما شاكل ذلك خلقنا جامع بينهما بحيث يكون هذا الجامع موجود بين المالك متعهد بأداء الزكاة وإيصالها إلى مستحقها متعهد بذلك ولكن الزكاة تلفت إذا تلفت يشك في بقاء هذا التعهد في ذمة فرد آخر وهو اشتغال الذمة الجامع يشك في بقاء الجامع في ذمة فرد آخر فلا مانع من استحقاق بقاء هذا التعهد لا مانع من ذلك ونتكلم عن شيء.